السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بلا حواجز عبر أثير إذاعة رمز. مستمعينا الأفاضل، في مجتمعنا ينظر إلى الزواج كمرحلة طبيعية في حياة كل فرد، لكنه في بعض الأحيان يصبح تحديا إذا جاء مبكرا جدا أو متأخرا. فكل مرحلة عمرية لها خصوصياتها البيولوجية والاجتماعية، وأي اختلال في التوقيت قد يترك آثارا صحية جسيمة أحيانا تصل إلى الإعاقة. اليوم في حلقة جديدة من برنامج بلا حواجز نسلط الضوء على قضية حساسة ومهمة، الزواج المبكر والمتأخر وأثره على صحة المرأة وأحيانا ما يترتب عليه من إعاقات، لنفهم كيف يمكن للتوعية والاختيار السليم أن يجنب الفتيات والنساء مخاطر جسدية ونفسية خطيرة. تفاصيل كثيرة نناقشها معكم اليوم، فأرجو أن تبقوا معنا. مستمعين الكرام، في حياتنا اليومية ينظر إلى الزواج على أنه مرحلة طبيعية وجزء من تكوين الأسرة، لكن هل كل زواج في كل مرحلة عمرية صحي وآمن؟ الحقيقة أن لكل سن خصوصياته البيولوجية والاجتماعية، وأي اختلال في توقيت الزواج قد يترك آثارا صحية جسيمة أحيانا تصل إلى الإعاقة، وتؤثر ليس فقط على الجسد بل على النفس والمستقبل الاجتماعي أيضا. اليوم في حلقة جديدة من برنامج بلا حواجز نسلط الضوء على قضية حساسة ومهمة، قضية تتعلق بصحة المرأة وحقها في اتخاذ القرار المبني على الوعي والمعرفة، الزواج المبكر أو الزواج المتأخر أحيانا وآثارهما الصحية التي قد تصل أحيانا إلى الإعاقة. سنتحدث عن المخاطر الجسدية والنفسية المرتبطة بالزواج المبكر، مثل الولادة المبكرة ومضاعفات الحمل وضعف النمو البدني للفتاة والإصابات الجسدية التي قد تنتج عنها إعاقات دائمة. كما سنبحث في الآثار الصحية للزواج المتأخر، مثل تأخر الإنجاب، مشاكل الخصوبة والضغوط النفسية والاجتماعية المصاحبة له، لنفهم الصورة الواقعية من الناحية العلمية. كما سنتناول مستمعينا الكرام في هذه الحلقة دور التوعية المجتمعية ودور الأسرة والمؤسسات الصحية والتعليمية في حماية الفتيات والنساء ذوات الإعاقة، وضمان أن يكون الزواج قرارا آمنا مبنيا على معرفة ووعي بعيدا عن الضرر الجسدي والنفسي، وبما يحفظ حق المرأة في حياة صحية وسليمة. كونوا معنا في هذه الحلقة لنكشف الحقائق ولننقل رسالة واضحة، الزواج مسؤولية والصحة حق والوعي أداة حماية، لتكون حياة المرأة دائما بلا حواجز جسدية أو اجتماعية. مستمعينا ابقوا معنا في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز. المستمعين الكرام، نذهب وإياكم للاستماع إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه ميكروفون الإذاعة بمعية الزميل عقيل شمسان مع عدد من الجمهور حول معرفة الوعي بأهمية أضرار الزواج المبكر والزواج المتأخر وأثار ذلك على صحة الأم والجنين. السؤال كان يقول: برأيك ما أكثر عمر مناسب للزواج للنساء لتجنب المخاطر الصحية التي قد تؤدي إلى الإعاقة؟ نستمع إلى هذا الاستطلاع ومن ثم نعود لاستكمال فقرة الحوارية في هذه الحلقة، أرجو أن تبقوا معنا.
أفضل عمر للزواج النساء هو يكون بعد السن 20، لأن إذا تزوجت الفتاة قبل السن 18 هنا تزداد المخاطر، مثل الحمل المبكر، مضاعفات الولادة، الاكتئاب والعنف الأسري. الزواج قبل السن 18 هنا الفتاة تتحمل كل أعباء الأسرة، تتحمل المخاطر، هنا ما يسبب لها اكتئاب نفسي، تكون مش قادرة تحمل نفسها ولا تحمل أولادها ولا تحمل حتى الأسرة بالكامل. فالزواج بعد العشرينات يوفر فرصة أفضل إن الفتاة تتعلم وتدرس، تكون قادرة على حمل الأسرة، وهنا مما يقلل من خطر الإعاقة.
السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لموضوعكم حول سن الزواج المناسب لدى الفتيات، يعني هو للأمانة أنا برأيي أو بوجهة نظري الشخصية أنه ما فيش معيار معين أو مثلا يمكن أن اعتمد عليه بشكل دقيق، مثلا مثل العمر أو غيرها. يعني بشكل عام متى ما كانت الفتاة مكتملة جسديا، خصائصها الجسدية والبيولوجية كاملة وجاهزة نفسيا لتحمل الأسرة، لتحمل مسؤولية الأسرة والإنجاب وما إلى ذلك، فبرأيي هذا هو العمر المناسب. يعني أنا في كثير معايير، الناس بيقولوا 20 وناس يقولوا 18 وناس يقولوا 21 أو 22. الموضوع مش بالسن بقدر ما هو بالاكتمال الجسدي والنفسي. إذا اكتمل الجانب التكوين الجسدي عند الفتاة واكتمل الجانب النفسي بحيث أني قادرة، أصبحت إنسانة قادرة أنها تتحمل مسؤولية أسرة، قادرة تمشي أمور البيت، تفهم أصلا إيش معنى الزواج وإيش اللي بيكون بعد الزواج، كيف بتحمل مسؤولية الأسرة، كيف بتراعي الأولاد، فهذا برأيي هو الوقت المناسب. يعني المعايير الجسدية ممكن تصلح، العمرية ممكن تكون مناسبة في بعض الظروف، ولكن غالبا ما بتكونش هي معيار دقيق يمكن أنه يعتمد عليها الواحد في مثل هذه الظروف.
صلى الله عليه وسلم أسلوك على شيء بتشب ودخل عليها بت، وفي الأمان الشافي في مبادئ فقهية كنا ندرسها، عرفت الحيض في الأنثى 9 سنين، عرفت المرأة كان كحيها بتس هي مطيب، لكن مش من هذا الخزان مطيب، عرفت الزوجة بتتساب ودخل عليها بتس ومات وهي ب17 سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات وعائشة ب17، داملك لأن الحرمة مش زي الرجل الزوج من 70 سنة.
سن المناسب للزواج أنا أعتبره من 25 إلى 30. ليش؟ لأن المرأة تكون قدها في حالة نضج وواعي وقادر حتى العقل، يعني من ناحية العقل قدها فاهم التعامل غيرها، تقدر تحمي نفسه، تقدر تطور نفسه، توعي نفسه، تمام. ومن ناحية ثانية أنها تقدر تحدد متى الإنجاب، متى كذا. أما الجهل يلعب دور، يعني يتزوج عمره 15 سنة 14 سنة جاهل، مش فاهم ما هو ولا ما هي سن الإنجاب ولا ما هو الإنجاب، وهذا ما يسبب إعاقات، ما يسبب إعاقات للطفل والأم نفسه، حتى الأم تعاني من إعاقات مش الطفل لحاله، الطفل يخلق معاق. ليش؟ لأنه جهزة المرأة غير مكتملة، يعني غير متهيئة للإنجاب بالعمر هذا. لذلك يعني المجتمع حقنا يعني يعتبر مقصر من هذه الناحية، لأنه من المفروض أنه يحدد سن الزواج ويكون في عقوبة على ذلك. يعني 80% تعتبر هي، لأنه ما هو أن البنات تكون صغير، يعني ما هي قادر حتى على تحمل الذا، والخوف عامل الخوف يلعب دور. المرأة الكبيرة خلاص قد يواعي وفاهم، عامل الخوف هذا قد يكون قليل مش منتهي، لكن البنت الصغير تكون عندها عامل الخوف يلعب دور.
أكثر عمر مناسب لزواج النساء لتجنب المرأة تلد أو تخلف شخص من ذوي الإعاقة، لا أظن أن العمر له دور كبير في إنجاب الأطفال ذوي الإعاقة مهما كانوا، يعني سواء الإعاقة الذهنية أم الإعاقة الجسدية. بالنسبة للعمر لا يؤثر كثيرا، أكثر العوامل المؤثرة أظن الجينات الوراثية، وأيضا الأمراض التي تحدث للأم عند الحمل وتؤثر على الجنين. أيضا إذا مثلا تزوجت في عمر صغير وحصل للطفل يعني اختناق عند الولادة أو نقص أكسجين، فهذا الشيء بسبب له يا إعاقة ذهنية جزئية أو إعاقة ذهنية كلية أو ضمور في الدماغ للأسف الشديد. وهذا الشيء الذي يعاني منه أغلب المصابين بالإعاقات سواء الذهنية أو الجسدية.
المناسب أن كنا البنت تزوج أقل شيء من سنة 18 سنة، وسبب ذلك أن ما يجدش أي أعراض بالحمل. إحنا المزوج بعد أقل من 14 و13 سنة يكون الرحم حقه صغير، ما يتحمش الحمل، يسبب له إعاقة في الرحم حقه. مليان فيها نساء ما يقضيش ولدين عندما يكون صغير، يضطرون يعمل عملية بس ما يقولوا حق الرحم صغير ما يتحملش، وهي صغيرة تكون عمر 14 13، حرام هذا، ظلم.
إذن أعزائي المستمعين مرحبا بكم من جديد بعد أن استمعنا إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه ميكروفون الإذاعة حول عنوان حلقة اليوم، أكثر عمر مناسب للزواج للنساء لتجنب المخاطر الصحية التي قد تؤدي إلى الإعاقة. لاستكمال هذا الموضوع ولمزيد من التفاصيل باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أمين أحمد الزقار، عميد كلية التربية الخاصة بجامعة آزال، لنستفيد من خبرته الأكاديمية والبحثية في فهم الآثار الصحية والاجتماعية للزواج المبكر والمتأخر، خاصة فيما يتعلق بالإعاقة. قبل الخوض في التفاصيل نود أن نستمع منكم التعريف العلمي دكتور أمين لكل من الزواج المبكر والزواج المتأخر من منظور الصحة الإنجابية. كيف تعرف هذه الظواهر طبيا وما الفرق بينها من حيث المخاطر الصحية المحتملة للمرأة دكتور؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أشكر الأستاذ سهيل وأشكر الإذاعة الكريمة وجميع المستمعين والمتابعين على طرح هذا الموضوع المهم الذي يعتبر أيضا نافذة أو فلاشة أو نافذة أو موضوع الأسباب المادية للإعاقة والتي من ضمنها الزواج المبكر أو الزواج المتأخر التي ركبت عليه الإعاقة في هذا اليوم. وإذا نتكلم عن الزواج المبكر وأثارها الصحية أو الزواج المتأخر كذلك، يمكن نعرف ما هو الزواج المبكر. قال هو الزواج الذي يتم فيه عقد القران بين شخصين يكون أحدهما أو كلاهما في السنة 18، هذا التعليم العالمي. لأنه إحنا طبعاً إحنا بنتكلم مثلاً في الشعب اليمني يعني كثير من الزيجات تكون في سن مبكرة وخاصة عند الإناث، وبعض الإناث تكون ما بتبلغش حتى تبلغ عند من
تكون قاصرة يعني
عند الزوجة.
نعم.
ونحن نعلم أن الجسم التكوين البشري الإنساني أو البيولوجي للجسم الإنسان لابد أن يمر بمراحل معينة يكون فيها الشخص أو الطفل، من مرحلة الطفولة ثم مرحلة المراهقة ثم مرحلة الرجولة أو الأنوثة ثم مرحلة البلوغ والأمومة والأبوة. لكن قد يتم استعجال بعض الأوقات في الزواج ويؤدي ذلك إلى وجود حمل في سن مبكرة تكون باسم الأنثى أو باسم المرأة غير مستعد لتحمل هذه الأعباء الأمومية أو الأسرية الأكبر من حجمها، أكبر من إمكانياتها، أكبر من قدرتها على أنها تكون أم، وهذا يؤدي إلى مشكلات ويؤدي إلى أضرار تكون خاصة بالأطفال أو بالأجنة أو بالمواريث. وطبعاً لما نتكلم ما ندخل شوية هنتكلم عن بعض الأمراض أو بعض المشكلات التي تؤدي للزواج في السن المبكرة. أيضا لو تكلمنا عن الزواج المتأخر إذن له أضرار كثيرة، ومن ضمنها لو عرفنا تعريف الزواج المتأخر قال هو الزواج الذي يحدث بين شخصين أو يعني ذكر وأنثى في سن متقدمة نسبيا مقارنة عن المتوسط المعتاد للزواج في المجتمع. يعني بعض الناس أو بعض العلماء رأوا أن سن 35 بالنسبة للمرأة يعتبر سن كبير نسبيا. لماذا؟ لأنه تكون في مشكلات في البيضات أو مشكلات في نحن نعلم أن البيضة في المرأة أو المرأة تخلط بيضاتها كاملة، ما تكتشف بيضات غير الحيوان المرأة عند الذكر. الحين إذا كنت بتكون كل 72 ساعة يعني في حيوان جديد، رغم إنه حتى طبعاً إذا تأشر الرجل في سن تبدأ فيه مشكلات، ولكن المشكلات أقل نسبياً على إيش؟ على ال 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 أنا متى يعني عندنا مشكلات صحية إنجابية سواء كان مختبر قبل إنجابية وجاء تحت مرحلة مشاكل الحمل والإنجاب عند النساء مع تقدم العمر، إحنا جاء بعض المشكلات الصحية متعلقة بالحمل عند النساء مثل ارتفاع ضغط الدم وسكر الحمل، انخفاض جودة الحيوانات المنوية عند الرجال أعتقد أنهم في السن وإن كان الدرجة أقل عيش من النساء، لكن كلها فيها مخاطر. التقدم في الزواج المبكر أو الزواج المتأخر كلها تكون فيها مشكلة. حتى لو قلنا مش الزواج كان نقول الخلفة المتقدمة أو الخلفة المتأخرة أو الخلفة المتكررة عندنا في اليمن للأسف
كثير من النساء تتابع الولادات. نعم
بشكل مستمر يعني كل سنة شيء تيجي يعني طيب متى يعطي ارتاح جسمك عند عطل الجسم الطفل مهما كان هو بيأخذ من خصائص الأم البيولوجية من غذائها من نموها من عظامها الكالسيوم، خاصة للأسف عندنا في اليمن مشكلة سوء التغذية سواء كانت عند الأم الحامل أو عند الأطفال. لأن الوضع الاقتصادي أو التقاعد عندنا في اليمن يؤدي إلى مشكلات كثيرة على المواد الغذائية الداخلة إلى جسم العيش الأم الحامل. فهذا التغذية المنخفضة أو سوء التغذية يؤدي إلى سوء تغذية من؟ الجنين. الجنين. يؤدي بدوره يؤدي بعض الأوقات إلى الإشارة المبكر. طبعا كان عند البنات في سن أو الأمهات في سن مبكرة أو في سن متأخرة. ونحن نعلم أن كثير من الإعاقات تأتي بسبب عيش الأولاد الأطفال الخدت أو الأطفال المستشرون أو المولودون في أوقات متقدمة عن الموعد الحقيقي 19.
نعم. طيب دكتور يعني الله يعطيكم العافية، أنتم ذكرتوا الآن الظواهر الطبية والفرق أيضا بين المخاطر الموجودة في الصحة المحتملة للمرأة سواء في الزواج المبكر أو الزواج المتأخر. طيب أستاذنك، أنا أذهب أنا وأنت والمستمعين الكرام إلى فاصل قصير ونعود بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، حياكم الله، عدنا إليكم من جديد في برنامج بلا حواجز، وموضوع حلقة هذا الأسبوع بنتكلم فيه عن الزواج المبكر والمتأخر وتأثير هذه المراحل على صحة المرأة بين الاختيار والآثار الجسدية. ضيفي الكريم هو الأستاذ الدكتور أمين أحمد الزقار، عميد كلية التربية الخاصة بجامعة أزال. دكتور أمين، تعلم أن الزواج المبكر غالباً بيصادف مرحلة نمو جسدي ونفسي غير مكتملة لدى الفتاة، ما يترتب عليه آثار صحية خطيرة. أبرز المخاطر الصحية للزواج المبكر، وكيف يمكن أن تؤدي هذه المخاطر أحيانا إلى وجود إعاقات لدى الأجنة؟
طبعا يا أستاذ الكريم، الموضوع موضوع طبعا موضوع كبير جدا، لكن نتكلم عن الأهمية. يعني طبعا بالزواج المبكر يؤدي أول شيء بالنسبة للفتيات إلى حرمان من التعليم، رقم واحد. أيضا مخاطر صحية مثل الحمل المبكر، والذي تكون فيها الجسم البنت أو الجسم الفتاة غير مستعد للتحمل أو للحدوث هم في مثلا في 14-15 طالب. طبعا لو قلنا بعد 14 سنة ممكن تكون البنت أو المرأة جاهزة للحمل 17-18، لكن طبعا بالنسبة للتعريف العالمي أو القانوني حاليا أن سن 18 سنة يعتبر أنه سن ما زال سن عيش، سن مراهقة وليس سن تحمل مسؤولية. طبعا ثقافة المجتمع اليمني كما ذكرت لك سابقا أنها تبكر في الزواج، خاصة في بعض المناطق أو بعض القرى البعيدة من التعليم والعاصمة والبلد. أيضا عندنا زيادة احتمالية وجود مشكلات في عدم قدرتها على الإرضاع أو تقديم الخدمات المناسبة للطفل الذي يكون جنين في مرحلة النمو في الأولية. رقم ثلاثة، لا تعرف المرأة الطفلة والبنت هذه الصغيرة والفتاة ما هي الالتزامات التي يجب أن تكون عندها، يجب أن تقدمها لمن؟ لابنها أو لطفلها الرضيع من حيث الإرضاع المناسب وفي أوقات مناسبة، ولا تكون عندها القدرة على إنتاج الحليب المناسب للفترات أو المراحل النمو المختلفة في مرحلة الرضاعة الطبيعية وغيرها من المراحل النفسية. أيضا عدم وجود النبض النفسي والاجتماعي لتحمل مسؤولية العيش الزواج والأمومة، بعض الأمهات ما تكونش عندها قادرة أنها تتحمل هذه الأعباء، وإما تترك الطفل أمها أو خالتها عمتها يعني أم زوجها أو هذه كلها تؤدي إلى مشكلات. الطفل يتعرض إلى حوادث، يتعرض إلى تسمم، تعرض إلى مشكلات صحية تؤدي إلى ماذا؟ إلى إعاقات مستقبلية.
نعم، ويمكن دكتور شدني كثيرا مسألة أنه أيضا الفتاة في هذه السن الصغيرة تعتبر قاصرة وبالتالي غير مدركة لمسألة مهمة جدا تذكرتها، وحابين ننوه لهذا الجانب أنه مسؤولية الأمومة كيف تتعامل مع طفلها وكيف أيضا من ناحية نظافته وأشياء كثيرة. نعم، هذا مهم جدا. نعم، وهذا من الأشياء المهمة جدا، لأنه فعلا هي ما زالت هي أيضا تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى رعاية
الطفلة. أيوة، تحتاج إلى أن تعيش حياة الطفولة وحياة المراهقة وحياة الفتيات أو الفتاة التي لابد من أن تعيش في كنف والديها، تعلم بعض السلوكيات أو التوجهات الثقافية على حسب البيئة في ماذا تعمل الأم في سن بنتها المراهقة أو في سن بنتها الجاعة الثانوية أو في دخلت من الإعدادية أو من الابتدائية إلى وسط تكون مسؤولة عن نفسها أو مسؤولة عن بيت أو مسؤولة عن زوج. يعني
غير مهيئة، غير مهيئة تماما. صحيح كلامكم صحيح، غير مهيئة تماما، وبالتالي هي تحتاج إلى رعاية
لا نفسيا ولا اجتماعيا ولا جسديا.
صحيح. طيب دكتور، يعني في هذا الجانب يعني قد يسمعنا البعض يعني ويقول مثلا طيب هناك كثير من الفتيات تزوجنا في سن قاصرة وبالتالي أنجبنا أطفال وما همش معرضين أو كان لديهم إعاقات، لكن ما هي المخاطر اللي قد تنتج يعني من هذا الزواج المبكر وتسبب إعاقات؟
شيء عفواً، أتمنى بالنسبة للمواد الحديثة نقدمها نحن نقدم احتمالية، نعم. لا نقدم أشياء نهائية. مثلا زواج النساء المتأخر، ليس كل من تأخر في زواجها وأنجبت ستنجب معك، ولا كل
هو ليس مقياس عام يعني ينفذ
حتى لو 50% هلا حتى 10% الواحد يخاف من عيش وجود هذه الحاجة. نحن للأسف المجتمع اليمني تزداد عندنا أسباب ومخاطر وجود معاصي، سواء كان شاب زواج الأقارب ونتكلم عن الوراثة وأثار الوراثة على قطاع نسبة الإعاقة، سواء كان سوء التغذية، الحروب، الحوادث، المشكلات البيئية والثقافية، عدم وجود تدخل مبكر، عدم وجود مراكز صحية تقوم بواجبها تجاه المحاقين أو تجاه الأسرة من بداية الحمل حتى الإنجاب، هذه كلها تؤدي إلى وجود أي
عرقات.
طبعا نحن نسوي مجتمع نموذجي أو مجتمع متكامل أو مجتمع مهيئة في جميع الظروف الصحية أو الظروف البيئية أو الاجتماعية، أي تخدم العيش الأم الحامل، الأم الحامل عادية لا بد من الأم الحامل الفتاة الحامل المبكر، أيضا أي أو الأم الحامل في سن متأخرة، هذه كلها مشكلات تؤدي إلى وجود إعاقات نحن في غنى عن زيادتها.
نعم.
يكفينا النسبة المستضعفة التي أعتقد أنها في دراسة عملناها في عام 2018 أننا في على مناطق في أمانة العاصمة أعلى نسبة في العالم، العالم كله 10%، كنا هذه الفترة حوالي 17%.
يعني نسبة كبيرة جدا دكتور، يعني 17-18% نسبة كبيرة جدا.
أيوه. إذا تصل 20% يعني كل أو خمس الشعب اليمني لديه إعاقات مختلفة أنواع الإعاقات مختلف مستويات كم درجاتها. نعم. وهذه مشكلة جدا جدا.
نعم. وهذا الزواج المبكر والمتأخر هو أيضا من ضمن الأسباب الكثيرة الكثيرة.
نعم.
اللي بسبب الإعاقات. نعم. نعم.
مثلا عندنا مثلا صعوبة في التكليف الزواجي، مثلا إذا كان متأخر مشكلة أول حاجة الصحية بإنجابية مش خلاص يقدر على الإنجاب، جات احتمال كبير مشاكل في الحمل والإنجاب عند النساء مع تقدم في العمر، احتمال جات بعض المشكلات الصحية المتعلقة بالحمل عند النساء مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر، أيضا الاستفادة من الحيوان، وجود مشكلات الإجهاض تؤدي إلى شر عند العيش الأم الحامل، أيضا صعوبة تكليف التوافق الزواجي عند الزوجين حينما يكون سن متأخرة في الزواج. المرأة والرجل في سن معينة يتعودوا على أشياء معينة في حياتهم، صعب أنهم يتنادلوا الآخر، تؤدي إلى مشكلات قد حدود الطلاق، أيضا ضغوط اجتماعية نفسية من قبل المحيطين، يعني أقدر أمسي كبيرة، أنت مش عارف إيش، يعني أنا جاءتني بعض الأخوات يعني ما نقول أستاذة جامعيات
نعم.
يعني تفرد زواجها حتى تحصل على الماجستير ثم الدكتوراه ثم توظف ثم 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 ثبت انها ما زالت دكتورة عزباء فتريد الزواج، يعني رغم السن 35-40 سنه للاسف لا يريد يقول كثير منهم او بعضهن يكون اطفالهم اطفال داون بالذات، يعني
اي نعم
اطفال داون بسبب مشكله الكروموزومات والكروموزوم الثالث في ال 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 الجين 21 يؤدي الى او الكروموزوم 21 يؤدي الى عند وجود اطفال داون بشكل كبير جدا جدا يعني للاسف.
نعم. دكتور أيضا من الناحية الأخرى يعني ممكن تكلمنا بشكل مستفاض عن الزواج المبكر، ننتقل إلى الجهة الأخرى، ومن الناحية الأخرى هناك زواج أيضا متأخر بيتجاوز سن الخصوبة الأمثل، وهذا له أيضا آثار مختلفة على صحة المرأة. أهم المشاكل الصحية المرتبطة بالزواج المتأخر مثل الخصوبة، الحمل، المضاعفات الجسدية والنفسية.
طبعا بالنسبة للمرأة في سن المتأخر مع تقدم العمر تزداد احتمالية إنجاب أطفال، يعاني من بعض الاضطرابات الوراثية أشهرها مثل أزمة داون الذي هو تثليث الصبغي في الكروموزوم 21، أيضا كذلك تزداد مخاطر حدوث الإجهاض ومشاكل أثناء الحمل والولادة لأن تكون جسمها أصبح يعني مهما كان
ما بتحملش يعني
مضاعفات مشكلات، أيضا تأتي أمراض وراثية لأن تكون موجودة في السن المتقدم حينما تكون بعد سن 35-40-45 سنة تكون جسمها يكون وضعها تكون المرتات لديها لديها مشكلة تبدأ دور الطفلة. بعض الدراسات تشير أن الجهاز الطفيفة في بعض أنواع الغيبة الخلقية والعاجات العصبية مع تقدم عمر الأم خاصة بعد سن 35. هذه كلها مشاكل نحن نخاف أن تكون يكون عند أبنائنا هذه المشكلة. طبعا لا نتوقع أن نقول كل الناس هكذا. مثلا في كثير من النساء يعني تولد من أو تبدأ الصنفة بعد زواجها مباشرة في سن 15-16 سنة إلى سن 40 أو 43 سنة هي ما شاء الله بتخلص ولا صار في أي من أبنائها أي مشكلة. فليس هذا الكلام يتكلم فيه أنه القرآن الكريم وليس محمد ولكن هناك احتمالية نتكلم عن احتمالية
ليس عند كل النساء يعني قد ربما نجد نسبة ونجد أيضا نسب أخرى يعني نعم
عفوا قد تجد أطفال داون عند عبارات صغيرات وقد تجد أطفال معاقين عند شباب سنهم مقبول للزواج ذكور وإناث لكن احتمالية وجود الإعاقة السن المبكر أو السن المتأخر أعلى من احتمالية العيش العادية. أيضا وجود سوء التغذية وجود المشكلات والحروب السياسية والثقافية والاجتماعية والعادة التجارية للأسف تظهر عندنا مثلا مشكلة مثلا الإعاقة البصرية والدول الآن عندنا في اليمن تنتشر بشكل كبير بسبب ماذا؟ بسبب ثقافة المقفل الموجود في بعض المساجد أو بعض الأماكن من حين لا حين ومن حين لا حين ويقول يجدي النظر ولكنه يبرر عيش النظر
اللي هو استخدام الكحول هذا صح؟
نعم تلقى بعض الناس يوقف مكحلة في الجامعة الكبير أو
مكحلة مطروحة من جاء تكحل منها أيوة
من جاء تكحل منها الذي عنده رمد والذي عنده حبيبات والذي عنده مشكلة في عيونه ينتقل من العين هذه للعين عيش الأخرى نفسه. أيضا عند الرجال تقدم عمر الأب قد يرفع من مخاطر بعض الطفرات الجينية ما قد يؤدي إلى جهة استثمار بعض الاضطرابات لدى الأطفال مثل التوحد أو عدم الاضطرابات الوراثية النادرة. لكن طبعا تأثير أمر الأب أقل من تأثير أيش أمر الأم على الأجنة. طبعا في عوامل أخرى مثل الوضع الاجتماعي كما قلنا والبيئي والأمراض المزمنة والخلفية الوراثية للزوجين إذا كان عند أبويهما أو أحد أبويهما مشكلة خاصة إذا كان زواج أيش أقارب. وهذا طبعا للأسف عندنا في اليمن بتصير بشكل كبير ولذلك ندعو نرجو نتمنى أن الناس كلهم يعملوا عيش فحص ما قبل الزواج إذا كان عيش الزواج بين الأقارب أيضا إذا كان لديهم في الأسرة سواء أسرة الزوج أو أسرة الزوجة وجود شخص معاق.
دكتور علي للأمانة وهذا أيضا بنقوله دائما عبر المنبر الإعلامي دائما بنادي فيه أنه الفحص ما قبل الزواج من أهم الأشياء التي يجب على الزوجين المقبلين على الزواج أنه القيام به يعني. لكن للأمانة ثقافة المجتمع أحيانا ما زالت قاصرة وقد ربما أحيانا من يعني نشاهد نخبة أنه عندما تقول له فحص الزواج قد ربما يعني يعزي ذلك إلى أنه تشكيك في قدراته يعني
أفضل مش بس هذا قد يأخذها من جانب آخر.
نعم.
كيف حصل بنتي؟ إيش بنتي فيها شيء ولا شيء؟
أيوة نعم.
أنا في نفسي ولا شيء من جانب أخلاقي من جانب ثقافي مش بس من جانب طبي. لذلك يجب أن يبقى على العلماء على الخطباء على المفكرون على المثقفون نشر وعي الفحص ليس بشيء ليس لعيب ليس لمشكلة ولكن لتجنب وقوع الأبناء الزوجين أو الزوجين في مخاطر إنجاب طفل. معاقة أو إنجاب طفلة معاقة تؤدي إلى مشكلات طول العمر. حينما يأتيك طفل معاق ليس لن تبقى حياتك وحياة زوجتك وحياة شرطك كما كانت مع أطفال عاديين سيتغير منظومة الحياة كاملة
صحيح
ثقافيا اجتماعيا ماديا علاقات كله سيتغير. تعمل حسابك بينما تدخل في التجربة هذه طبعا أطفال يقول نحمد الله ونشكر على قضاء الله وقدره ولكن لو استطعنا نحن نتجنب نسأل الله السلام والعافية
وأخذنا بالأسباب
في هذه المشكلة تكون أفضل
ونأخذ أيضا بالأسباب يا دكتور الأخذ بالأسباب من الأشياء المهمة نعم
حتى نقع في هذه المشكلة التي تتؤدي إلى مشكلات لاحقة عند الأسرة بشكل عام في علاقاتها في ثقافتها في حتى بين أبنائها وجود طفل معاك يؤثر على الأبوين الأم والأب ويؤثر على الإخوة والأخوات
نعم
شيء جنبول أخوكم رعوا أخوكم تبول أخوكم اللي عند أخوكم يقوم أحد الأخوين أو أحد الأخوة أو أحد الأخوات يتبني هذا الطفل وكأنه عيش ابن له أو بنت له حتى لو تأخر زواج الذكر والأنثى عاجل إلى أخوها المعاق إلى أخته المعاقة وتغير نمط الأسرة كلها بسبب وجود عيش معاق في وفيار عندنا والأمثلة عندنا في المجتمع اليمني كثيرة جدا 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 أن بيوت بسبب وجود أخ معاق عندهم أو أخت معاقة عندهم يعني تتغير وضعها بشكل سليم. لا أقدر أدخل في تفاصيل، ولكن لو يعني
لا ايضا هو سؤالي الاخر دكتور امين عن الصحه النفسيه والاجتماعيه التي ايضا يمكن ان يسببه الزواج المبكر او حتى وجود اعاقات، لكن خلينا اسمع اجابتك بعد ان نذهب انا وانت وايضا مستمعينا الكرام الى فاصل قصير ونعود بعد الفاصل. المستمعين الكرام حياكم الله، عدنا إليكم من جديد، ما زلنا متواصلين معكم في برنامج بلا حواجز، هذا البرنامج الذي يعنى بقضايا وحقوق النساء ذوات الإعاقة على وجه الخصوص والأشخاص ذوي الإعاقة عامة. موضوع حلقة هذا الأسبوع عن الزواج المبكر والمتأخر وأثر ذلك على صحة المرأة بين الاختيار والآثار الجسدية. ضيفي الكريم هو الأستاذ الدكتور أمين أحمد الزقار، عميد كلية التربية الخاصة بجامعة أزال. دكتور، قبل الفاصل كنت قد طرحت سؤال أسمع إجابته منك الآن حول الصحة النفسية والاجتماعية التي قد يسببه أو التي يتركه أحيانا الزواج المبكر والمتأخر ووجود إعاقات. يعني أنت قد كنت بدأتم في الإجابة على هذا الجانب، أسمع منك أيضا المزيد عن هذا الجانب.
طبعا الزواج المبكر أو المتأخر قد يأتي إلى آثار نفسية سلبية، يعني عفوا أو يعني بعض الأشخاص لحظات نظرة المجتمع
في الجانب الاجتماعي.
نظرة الزواج المبكر أنه فصل وأنه رجولة وأنوثة وذكورة، ممكن يزعج مثل الجانب السعادة أو الفرح أو الانتماء للمجتمع بشكل أكبر وأكبر. ولكن إذا كانت النظرة السلبية بالذات من الزواج المتأخر، يعني عادي فكرة تتزوج من حيث بلدها أو عادي فكر من حيث بلدها من هذه كلها التنمر اللي يأتي من المجتمع على هذه الزيجات سواء كانت مبكرة جدا أو متأخرة جدا، بدأت تأتي لآثار سلبية عند الزوجين أو عند أحدهما أو كليهما، وتؤثر أيضا على العلاقة الأسرية داخل الأسرة. إذن تدخلات بعض الأسرة المسدة سواء كان الأبوين، إذا كانت الزوجين ما زالوا قاصرين هيكون تدخل الأب والأم في حياتهم بشكل سليم، وإذا كانوا كبار في السن هيكون تدخل المحيطين أو نظام المحيطين تأثر عليهم. وكما ذكرنا سابقا أن هناك قد يكون هناك مشكلات يعني نفسية أو نظرة أو ضغوط اجتماعية نفسية يتعرض فيها أصلا تدخل الزواج أو يتمون لا ضغوط انتقادات من المجتمع أو الأسرة، إما يتسبب لهم الشعور بالعزلة أو القلق أو ضعف التكيف بالنفس والحس بالوحدة والفترة الطويلة قبل الزواج وبعد الزواج، وده تسبب على الصحة النفسية للزوجين لأنهم عفواً بيحسوا أنفسهم أنهم غير مقبولين اجتماعياً سواء كانوا صغار أو كانوا كبار، لأن الموضوع يكون فيه إشكالية، يكون عدم تقبل من المجتمع المحيط، وتكون فيه مهما يكون آثار غير 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 طيبة، لأنه ما يكونش الطفل أو الطفلة جاهز أن يكون زوج أو تكون زوجة. أيضا في السن المتأخر قد يكون عندهم فما ذكرنا عادات أو سلوكيات تمرسوا عليها وتعودوا عليها، ومن الصعوبة بشكل كبير أن ينتقلوا إلى سلوكيات أخرى أو يتنازلوا عن هذه العادات والسلوكيات إلى للطرف الآخر أو للزوج أو للزوجة، وبالتالي قد تحصل في مشكلات زواجية. أنا بالنسبة لنا تكلمنا عن الجانب النفسي وآثار الإعاقة على الأسرة، فالآثار كارثية فعلا إلا من رحمه الله ومن تقدم الإعاقة. وذلك احنا لما نتكلم عن الإعاقة نتكلم عنها ان هناك سبعة شروط يتقبل المعاق بإعاقته او يتعايش المعاق مع إعاقته. اول شرط هو الجنس، يختلف تقبل المعاق الذكر عن تقبل المعاق الانسان الإعاقة. رقم اثنين السن اللي حدث فيها الإعاقة، هل كانت الإعاقة ولادية او في سن مبكرة او سن متأخرة، وكلما تأخر السن كلما كان التقبل لها اصعب واصعب. رقم ثلاثة شدة الإعاقة أو درجة الإعاقة، هل الإعاقة شيء كبيرة أو شديدة أو متوسطة أو ضعيفة، كلما كانت الإعاقة أقل كلما كانت تقبل لها أكبر. رقم أربعة المستوى الثقافي والاجتماعي والمادي للمعاق وأسرته، لما تكون أسرة متمكنة ماديا يكون لديها قدرات، يكون لها قدرة على تجاوز الإعاقة، ممكن انها عايش تتجاوز الاعاقه بسهوله بالتعايش معها. ايضا قد ياثر على مستوى التقاعد الاجتماعي، انا بنت فلان او ابن فلان وصلت الاعاقه تتاثر، يكون التاثير نسبي بين هذا وهذا. ايضا رقم خمسه الاتجاهات الاسريه، هل الاسره تقدر الاعاقه؟ هل تعايشت مع الاعاقه؟ هل شجعت ابنها المعاق؟ هل تعاملت معه انه شخص عادي ولكن لديه اعاقه؟ ولا استدلت الطفل هذا في الاعاقه؟ يعني استدلت فقط يعور يا عرج يا اصل يا ابكم يا عمى يا معاق، ولا بتقول له يا محمد يا فاطمه يا سليم يا علي يا ليلى يا ايوه. ايضا الاتجاهات المجتمعيه، هل المجتمع قدم خدمات ويسر وشرع قوانين لخدمه هؤلاء المعاقين؟ هل يسر لهم امور؟ هل اعطاهم مقابل؟ يعني مثلا هل عانهم بالاجهزه التعويضيه؟ هل اعطاهم خدمات مجانيه في الاعاقه؟ عمليات جراحيه، دعم مادي، سفر للخارج، تدريس مجاني، توظيف؟ هذه كلها تؤدي الى انخفاض التوتر او انخفاض المشكلات وتقدر المعاق لاعاقته. اخر حاجه او اللي اضفتها انا، هل عند الشخص هذا او سواء كان المعاق او اسرته رضا بالقضاء والقدر؟ هل نحن نؤمن ايمان كامل ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك ما اخطاك لم يكن ليصيبك الا باذن الله عز وجل، وانه رفعه الاقدار وجفت الصحف وكتب الله لك اما عليك او عليك؟ فنحن نمضي او ننسي او كذا في تحت امر الله عز وجل، تحت قدر الله عز وجل، راضي بما قسم الله لنا. اذا حصل قبول عندك ستقبل الاعاقه، اذا حصل عندك للاسف كفران بهذه الاعاقه او عدم رضا ويني كما قال في الامريكيه لماذا انا؟
نعم. نعم الله يعطيكم العافيه دكتور. حقيقه انا مستمتع جدا بالحديث معك، وخاصه المبررات والاشياء الجميله والرائعه اللي ذكرتها اللي بتسبب ايضا الاثار النفسيه، يعني سواء السن الذي حدثت فيها الاعاقه او شده الاعاقه، المستوى ايضا الثقافي والتعليم، هذا كلها لها ايضا تاثيرات. الاتجاهات، الخدمات اللي بتقدم لهؤلاء الاشخاص يعني من المجتمع ومن الجهات المعنيه ايضا بيكون لها دور، كل هذا ايضا لها ادوار كبيره جدا في تقبل نعم دكتور. يمكن ايضا الجانب الاقتصادي ايضا له دور، يعني لا يقل عن الاثار النفسيه والاجتماعيه. نعم. الجانب الاقتصادي ايضا
نعم خمسه اللي هي اللي هي العيش على المستوى الثقافي والاجتماعي والمادي للاسره او المجتمع. نعم. يعني عندنا مثلا الاسره مثلا ماديا وراتبنا اصيب باي اصابه او كذا عاقل سبعة روح على المستشفى مناسب، أن تدخل مبكر أو عملي أو جراحي، ينقل الطفل من الإعاقة إلى الإعاقة. نعم. من السواء عملية جراحية أو بالتدخل طبي معين أو بمعين حركي أو بمعين بصري أو بمعين سمعي، ويتخرج الطفل من الإعاقة. لكن لو كانت الظروف الاقتصادية صعبة أو الإمكانيات صعبة، حيستمر الإعاقة مع الطفل إلى يعني فترة طويلة. رقم اثنين، تهيئ له مكان أو مؤسسة أو مدرسة أو بيت يتوأم عايش مع إعاقته، تخفف أثر الإعاقة عليه. لكن إذا كانت الظروف الاقتصادية صعبة، وللأسف نحن في اليمن، أصبح الإعاقة جواز عند كثير من الناس من المعاقين للشحن.
للتسول، نعم.
للتسول، يعني ابنه معاق يلا فرصة، إما باب المسجد أو في شارع أو. طيب يا أخي الكريم، لو هيئته قال صمت و اليد العليا حب الله من السفلى، لازم من القوي يساعد حب الله من الضعيف. فلو مكنته وهيئته وأهلته ممكن لما يكون عالة عليك وعلى أسرته وأخواته، ممكن يكون هو سبب إعالة البيت كله. وأنا أعرف ناس من المعاقين ما شاء الله كل بيتهم من الأسوياء من الإخوة العاديون يعتمدون على أخوهم هذا المعاق أو خصم المعاقة لأنها قدرة الإعاقة.
وأصبح
الأستاذ فاطمة العاقل رحمة الله عليها،
الله يرحمها،
كان ذكر لي أخوها أحمد العاقل، كان كلنا إذا صعب علينا شيء عند رئيس الجمهورية عند أحد الوزراء عند نأخذ فاطمة تسهل لنا كل شيء رحمة الله عليها، وهي كنيسة وكان لها مؤسسات، وكان هناك مئات الأسر العادية المبصرة المتكلمة الطبيعية تعيش من تحت ظل هذه المرأة الكفيفة أو المعاصرة.
دكتور أيضا أنتقل بك إلى محور مهم جدا، ويمكن هذا المحور من أهم الجوانب اللي يجب أن تلعبه كثير من الجهات والمؤسسات، سواء كان على مستوى الجامعات أو حتى على مستوى المؤسسات والمنظمات المعنية أيضا بالأشخاص ذوي الإعاقة، اللي هو مسألة التوعية والوقاية. هذه طبعا من أهم الأدوات التي يجب التركيز عليها للتقليل من المخاطر الصحية المرتبطة بالزواج المبكر أو المتأخر. من وجهة نظرك دكتور، أهم الإجراءات التوعوية التي يمكن أن تتخذ للحد من هذه المخاطر؟
يا أستاذ الكريم، درهم وقاية
خير من قنطار علاج. نعم،
من قنطار علاج. لو أخذنا التشخيص المبكر قبل الزواج، أو أخذنا التدخل المبكر مع بداية ظهور علامات أو إشارات أو دلائل أن ابني أو بنتي أو كذا لديه مشكلة، ونحذنا المشكلة في بدايتها، كان ممكن نتجاوز إعاقات كثيرة يعاني منها المجتمع. ولكن سوف ننتظر حتى تصدر الإعاقة وتكون التدخل فيها مستحيل، ثم نقوم بعمل إجراءات علاجية أو إجراءات فحوصات أو وهذه مشكلة تتكرر مع أبناء. يعني بعض الشيء أستاذ فهين أو المستمع الكريم، أن هناك كثير من الأسر لا يكون عندها معاق واحد، وإنما واحد واثنين وثلاثة وأربعة. طيب يا أخي، جاء المعاق الأول، اذهب للدكتور، ما سبب الإعاقة؟ هل السبب مثلا وراثي؟ خلاص.
ما هو الذي دفع انه ايضا ينجب الثاني والثالث والرابع؟
طيب عفوا، شفت مثلا قال لك الاسهاب وراثي، او قال انه سبب انه مثلا عنده مشكله عند الام او عند الاب، او انه قال استمر في تكرار عمليه الاعاقه.
نعم. الانجب
الثالث والرابع، ما هذا؟ بعدين احنا ونسم دور ضيق عمنا، من ياكلنا، من يشربهم، هل هذا يجوز؟ نعم. يعني انت تخرج للمجتمع شخص معاك، وانا اعرف ان المجتمع تكون مجموعه من الاسر، وكل أسرة تكون من أفراد. إذا كان الفرد معاك يأثر على الأسرة، والأسرة تأثر على المجتمع، والمجتمع يأثر على المجتمع بشكل عام، وبالتالي فإحنا مجتمع معاك أو مجتمع صحيح. فإحنا نحاول قدر المستطاع أولا كأفراد، ثم كأسر، ثم كمجتمع، أن نعمل على التخفيف أو إزالة أو عدم وجود أسباب لحدوث الإعاقة حتى يكون المجتمع صحي. ولا 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 مانع، ونحن نبي تحت قدر الله عز وجل أنه سيكون هناك نسبة من الإعاقة حتى يسعد، أو حتى نرى قدرة الله عز وجل في خلق الصحيح السوي والغير السوي، أو المعاق غير المعاق، أو من لديه أي 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 سبحان الله شيء مميز به. أنا طبعا أسميه شيء مميز، سواء كان مميز إيجابي أو سلبي، ولكن الله عز وجل قادر على كل شيء. فنحن من هذا التمييز وهذا التفاضل وبهذه الأقدار، ولكن حتى لا نقع فيها، وكما ذكرت ان شاء الله على السلامه والعافيه. نعم. نحاول قدر المستطاع ان نعمل على اداره هذه الاسباب حتى لا نقع في عاقه، سواء كنا كافراد او كاسر او كمجتمعات.
نعم. ايضا اقف معك دكتور حول دور الجامعات، مثلا المراكز البحثيه، المؤسسات المعنيه في هذا المجال، دورها في جانب الوقايه والتوعيه.
يا اخي كريم، لا قلت لك من الاسف الجامعات هي المنبر العلمي في المجتمعات. اذا كان موضوع التربيه الخاصه أو موضوع هذه الفئات ما قطرش في الجامعات الحكومية بشكل كبير، الحمد لله هناك في جامعة فلان أو جامعة كذا حكومية مثلا في إدب أو تعز، والحمد لله جامعة آزاد أخذت رعاتها هذا المجال الكبير في العاصمة صنعاء وما حولها، والحمد لله بنقدم خدماتنا من عام 2008 إلى الآن، نشر ثقافة التوعية، أسباب التشخيص، العلاج، التعاون مع دوري عاقة، دعم دوري عاقة، إخراج أخصائيين متمكنين للتعاون معهم، سواء كانت في المراكز الخاصة أو المدارس الحكومية أو لكن أسف الدولة بشكل عام ما قد أخذت دورها في عملية التوعية وعمل أخصائي تربية خاصة في المدارس الحكومية، ولم يتكلم عنها لا منهج دراسي ولا إعلام إلا بشكل مستحيل، برغم أن النسبة أصبحت كبيرة، طلبت من جميع الجهات سواء كانت حكومية أو مساجد أو جامعات أو مدارس أو بناء مناهج تعليمية تتكلم ولو بشكل غير مباشر عن لدينا هذه الفئات، كيف نجي أبنائنا، كيف نتعامل معهم إذا حصلت الإعاقة. أنا أعرف أنه قاعد يتكون من ثلاث مستويات. المستوى الأول العمل على عدم حدوث الإعاقة.
نعم.
رقم اثنين العمل على عدم تطور الإعاقة حصلت، كيف نعمل على التدخلات الطبية والعلاجية حتى لا تتطور. أما المستوى الثالث كيف نتعامل مع الإعاقة، الإعاقة حصلت خلاص نتعامل معها ولا في أخير أسيدي معانا وقلنا مش عندنا إعاقة، ما عندنا إعاقة، معانا أطفال معاك، كيف أتعامل معه، كيف هي الظروف أن يعيش، كيف أتقبل في المجتمع وأخليه أيضا يتقبل المجتمع. هذه كلها تحتاج مننا إلى وقفة حكومية من رئاسة الدولة إلى أصغر موظف أو أصغر عامل في الدولة، أن هؤلاء الأشخاص يعني كلنا معرضين لهم، هم موجودين في بيت في 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 بيئتنا.
صحيح.
يعني اكتشفت الآن مثلا قبل يومين فقط والله أحد جيراني الأعزاء الذي أتغطى عندي بتغطى عندي وأنا اللي طفل معي.
نعم.
طفل معي قلت طفل معي ضمور في الدماغ بيحملوه بين العربي أول مرة أشوفه. من هذا؟ قالوا هذا بنا لا إله. طيب أنا مش عارفين يدخلوه السكيتي في الحوش يخرج السكيتي من الباب، يعني كأنها جريمة وكأنه طفل جاء من الناس كلهم معرضين. أنت في بيتك مع أولادك مع زوجتك مع أسرتك مع كذا تبني في البيت واحد أو اثنين ثلاثة، إذا كنت عندك شيء مشكلة، إذا كنت تتعامل معه أو أنت تقدر إعاقته أو أنت تحاول علاجه مشكلة أيضا كبيرة. الحين نحاول مثلا كما قلت لك المستويات الثلاثة نعمل على عدم على عدم
نعم
الإعادة، أو نعمل على عدم تطورها، أو الثالثة أن نتعامل معها أنها موجودة ونحاول نعالج نحاول نتقبلها نحاول ندرسها نحاول نأهلها حتى لا يكون عابث في المجتمع على أسرته وعلى
أفراده. مهم جدا دكتور، وأنا أيضا أؤكد على ذلك أنه في معنا ثلاث مراحل. مرحلة ما قبل حدوث الإعاقة، وهذا يحتاج إلى أنه معرفة الأسباب والتجنب هذه الأسباب والوقاية والفحوصات وأشياء كثيرة يعني في هذا الجانب، ومسألة حدوث الإعاقة وأيضا ما تحتاج في هذه المرحلة، ومرحلة أيضا تقبل الإعاقة أنه أصبحت أمر واقع، وبالتالي كيف نعمل على أيضا تسهيلات وإزالة الحواجز وأشياء كثيرة لتمكينها من الاندماج في المجتمع. دكتور أمين الله يعطيك العافية، أيضا أستأذنك في هذه اللحظات للذهاب إلى فاصل أخير أيضا أنت والمستمعين الكرام، ونعود بعد الفاصل لنستمع أيضا لأبرز التوصيات اللي يمكن أن توجهها لكثير من الجهات. أرجو أن تبقوا معنا مستمعينا الكرام.
بلا حواجز،
برنامج يهتم بذوي الهمم وحقوقهم،
تتابعونه السبت ويعاد الأحد 11 صباحا
على راديو رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ما زلنا متواصلين معكم في برنامج بلا حواجز. الزواج المبكر والمتأخر موضوع حلقة هذا الأسبوع بمعية ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور أمين أحمد الزقار، عميد كلية التربية الخاصة بجامعة أزال. دكتور أمين، أيضا ما يخص التوصيات التي يمكن أن توجهها للمجتمع للأسر لصناع القرار لضمان سلامة وصحة النساء قبل الزواج وأيضا أثناء وأيضا الزواج المتأخر وحماية حقوقهم أيضا لتجنب حدوث الإعاقات، ما هي أبرز التوصيات اللي يمكن توجهها دكتور؟
أول توصية أوصيها أوصي نفسي بها وأوصي إخواني وأوصي بلادي وأوصي دولتي وأوصي كذا، العمل على عدم حدوث الإعاقة، يعني التعرف على ما هي المشكلات أولا سبب هذه الإعاقة والعمل على تجنبها، العمل على إبعادها
والحد منها.
يا أستاذ الكريم، كيف نريد أن نتعامل مع الإعاقة ونجنبها ونحن نأتي بالمسرطنات، نأتي لدينا عفوا حروب، لدينا مشكلات، لدينا زواج أقارب، لدينا عدم وجود مراكز الصحية مناسبة لذوي الإعاقة. أنا عملت قبل حوالي أكثر من 10 سنوات محاولة عمل بحث عن شباب الإعاقة، أنا بعض الزملاء سواء كانوا أطباء أو أكاديميين، وهذا أكبر مشكلة، لأن أكثر من 60-80% من الشعب اليمني يعيش في القرى والأرياف، ليس لديهم أي مركز صحي أو أخصائي صحي أو مدادلة أو دكتور أو فحص. فإذا يلد الأطفال هناك كثير منهم يموتوا وكثير منهم يعيشوا بإعاقة،
ونسبة الإعاقة مرتفعة في هذا المناطق. نسبة الإعاقة مرتفعة جدا في المناطق. نعم
جدا. نعم، هذا أول. إذن أول شيء هذا العمل على عدم حدوث الإعاقة وجرع الأشياء التي تؤدي إلى الإعاقة. تقبل المعاقة إذا حصلت الإعاقة، كيف تقبله، كيف أعيش معه، كيف أواسي أسرتي أعود عن أسرته، ما هي الطرق التي أخف عليها الإعاقة. للأسف هناك مؤسسات تدعي أنها تخدم دول الإعاقة، هو مثلا المعاقة عندها يعني يتلح حياته، يصاب بإعاقة نفسية بغير إعاقة العيشة الجسدية بسبب معاملة والإجراءات والتطبيق وتعال وروح وجي ودخل وخرج، لماذا لا تقدم لهم الدولة بطاقة الصحية أو بطاقة معيشية دول العالم حتى لو كانت ضعيفة تقدم لهم إعانة شهرية يروح مباشرة لا يتعب ولا يشيل ولا يجي، سواء كان يتعالج أو يدخل مستشفى أو يشتري مواد غذائية تخفيض معين أو يركب مواصلات مجانية. أو عندنا في اليمن لا يوجد أي إعانة لهذا المعاق إلا ما كان شفقة من صاحب الباص أو من صاحب المدرسة أو من صاحب الحارة أو الجار أو القريب بشكل شخصي. أما أن تقدم الدولة معانات ورغم لجنة جمعيات كثير ومؤسسات تدخل يعني تكتب أو تدعي أو تقول أنها رح تبدأ عيش رح تبدأ لعاجة، وللأسف للأسف هناك مثل بعض المؤسسات التي تدعم لعاجة تأخذ من المعاد أضعاف ما يأخذ من الأماكن الأخرى للأسف. لا تذكر أسماء ولكن قالوا كل واحد يحس على بطحري على رأسه هم يفتوا الله في هؤلاء الناس، والله إن أسر من حدا فتحلنا المؤسسات لعاجة أن خاف أن يكون مظلم هذا الشخص المعاد أو مسرته. رقم ثلاثة أن الشخص المعاد هذا هو أمانة لدينا وأمانة لدينا، إذا لم يقوم بواجباته سواء كان كأسرة أثناء كأسرة كبيت كمجتمع نستقي الله عز وجل لأن نحن محاسبين أمام الله عز وجل على الضعيف، وبالذات من كانت عاقتهم غير قادر نوصل مشكلته تولي عاقة ذهنية سواء كانت متوسطة أو بسيطة أو جديدة الأصاب ننسل حقه الكريس كذلك ما شاء الله عليك، لكن تولي عاقة عقلية ونتكلم عنه وندافع شعوبه.
أكثر
نعم معاق أو معاقة. نحن نعلم أن كثير من المعاقين للأسف يموتون في هدوء بعد تجرع آلام تجرعات الفراش مشكلات صحية أو تغذية سيئة جوع يموت من الجوع للأسف في البلاد اليمن. ورغم أن نحن ندعي أننا ما شاء الله نحن نقدم خدمات جيدة للأشخاص ذوي الإعاقة، طبعا ليس كل الناس ولكن هناك مشكلات وهناك من يعانون لأنه لا يصل يخدمه إلا من يستطيع أن يعافر ويذهب ويأتي ويدخل ويخرج عشان يحصل على 15% من حقوقه ومن حقوقه تأتي كاملة. طيب آخر نقطة أنا أشكر طبعا الأستاذة الإعلامية والأستاذ فهيم حير أستاذ والذي يقدم عبر برنامجه سواء كان هنا أو هنا أو هنا الذي نعمل فيها مقابلة كثيرة يقدم خدمات يقدم أنا الصديع يقدم سلاشات يقدم توعية في هذه البيئات والتي يجب أن نكون جميعا نقدمها. ونشكركم على هذا اللحظة الكلمة وتفضل الشيخ.
الله يعطيكم العافية. أنا سعيد جدا دكتور الأستاذ الدكتور أمين أحمد الزقار عميد كلية التربية الخاصة بجامعة أزال. حقيقة أن الوقت معك لا يمل يا دكتور، لكن ملزمون دائما بوقت معين لمثل هكذا برامج. شكرا لك يا دكتور على إتاحة هذه الفرصة لنا عبر أثير إذاعة رمز.
الله
يعطيك في أمان الله. إذن الدكتور أمين أحمد الزقار عميد كلية التربية الخاصة بجامعة أزال، شكرا لإتاحة هذه الفرصة لنا عبر أثير إذاعة رمز وفي برنامج بلا حواجز. إذن أعزائي المستمعين ضيفي الكريم هو الأستاذ الدكتور أمين أحمد الزقار عميد كلية التربية الخاصة بجامعة أزال، كنت معه في الحوارية السابقة وحقيقة أعطانا كثير من المعلومات حول أيضا ما يخص موضوع حلقة اليوم من الزواج المبكر والمتأخر وأيضا أثر ذلك على صحة المرأة في طبعا ما يسبب من أثار جسدية وبيولوجية وأيضا خصوبة وأشياء كثيرة جدا، وكذلك أثار على صحة الجنين وما بيسبب أيضا من إعاقات. أخيرا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج بلا حواجز، تعرضنا مع ضيفنا الكريم الدكتور أمين الزقار الجوانب العلمية والطبية للزواج المبكر والزواج المتأخر وأثر كل منهما على صحة المرأة والجسم والنفس، وصولا إلى ما يسمى أيضا بالإعاقات التي قد تنتج لدى الأطفال من أثر ذلك الزواج. طبعا كما ذكر الدكتور ربما أحيانا يصف البعض أنه قد ربما هناك زيجات ناجحة سواء كانت في مرحلة مبكرة أو أيضا إنجاب في مرحلة متأخرة أو زواج حتى في مرحلة متأخرة، لكن كما ذكر الدكتور ليس ذلك قياس، يعني أحيانا هناك احتماليات وإحنا بنحاول قدر الإمكان من خلال هذه البرامج إلى تجنب هذه الاحتماليات. وكما أنه أيضا ذكر أن هناك نسبة الإعاقة كبيرة جدا في المجتمع اليمني تصل إلى يمكن 18%، وهذه نسبة كبيرة جدا ناتجة عن هذا السبب وأسباب كثيرة جدا من أسباب وراثية كما ممكن ناقشناها في إحدى حلقات برنامج بلا حواجز. أيضا اكتشفنا أن الزواج المبكر ليس مجرد قرار اجتماعي، بل هو مسؤولية صحية بالدرجة الأولى، حيث أن الجسم غير مكتمل للنمو في هذه المرحلة، ما يزيد من مخاطر الولادة المبكرة والإصابات الجسدية والمضاعفات التي قد تؤثر على الحياة كاملة. وعلى الجانب الآخر، كشف الحديث العلمي أن الزواج المتأخر أيضا يحمل تحديات صحية، خاصة فيما يتعلق بالخصوبة وصحة الحمل والضغوط النفسية والاجتماعية التي قد ترافق المرأة، مما يؤكد أن التوقيت المناسب للزواج ليس رفاهية بل ضرورة صحية وحقوقية. تعلمنا اليوم إن شاء الله تعالى وبمعيتكم أيضا مستمعينا الكرام أن صحة المرأة حق أساسي يجب أن يحترم، وأن الوقاية والتوعية هما خط الدفاع الأول، فالأسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية والصحية جميعهم مسؤولون عن نشر المعرفة الصحية وتوفير البيئة الآمنة ودعم الفتيات والنساء لاتخاذ قرارات واعية ومستنيرة حول حياتهن الزوجية. كما ذكر أيضا الدكتور أنه أيضا في سياق حديثنا والحوارية معه أنه هذه الفتاة التي تتزوج في سن مبكرة هي أساسا محتاجة إلى الرعاية، محتاجة إلى الحنان، محتاجة إلى العطف، بالتالي أنت الآن بتحملها مسؤولية أنه تكون أم على طفل، وفاقد الشيء لا يعطيه، هي إذا كانت بحاجة إلى هذا الحنان وبهذا القدر من أيضا الاحتياج، يعني كيف لها أن تعطي جنينها ذلك الحنان وتلك العطف وهي محتاجة له أيضا بشكل كبير. كما يجب أن ندرك أن الإعاقة الناتجة عن الزواج المبكر أو المضاعفات الصحية للزواج المتأخر ليست مجرد قضية فردية، بل هي قضية اجتماعية تحتاج لتضافر الجهود بين الباحثين والأطباء وصناع القرار والمجتمع ككل. فالتغيير يبدأ بالوعي مستمعين الكرام، التغيير يبدأ بالوعي ويستمر بالعمل المؤسسي ويترسخ بالاهتمام بحقوق المرأة في الصحة والتعليم والحياة الكريمة. ختاما نوجه رسالة لكل أسرة ولكل فتاة ولكل رجل وامرأة في مجتمعنا، دعونا نتعاون لنزيل المخاطر ونضع صحة المرأة وحقها في اتخاذ القرار الواعي في المقام الأول. الزواج مسؤولية والصحة حق، والمعرفة أداة حماية، والوعي هو الجسر الذي يضمن أن تكون حياة كل امرأة مليئة بالأمان والقوة والكرامة. نشكر ضيفنا وأكرر الشكر لضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور أمين أحمد الزقار على التحليل العلمي القيم، ونشكر أيضا مستمعينا الأعزاء على اهتمامهم ومشاركتهم معنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام. ولنتذكر دائما أن كل خطوة دائما نحو التوعية والوعي هي خطوة نحو مجتمع أفضل، نحو حياة صحية أكثر، نحو قرارات سلمية تحفظ حق المرأة وكرامتها، لتكون حياتنا جميعا بلا حواجز، وهذا ما نأمله بإذن الله تعالى في قادم الأيام. إذن نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة مع مزيد من الموضوعات والقضايا التي تعنى بحقوق النساء ذوات الإعاقة على وجه الخصوص والأشخاص ذوي الإعاقة عامة. إلى ذلكم الحين، هذه أجمل ورق تحية مني فهيم سلطان في الإعداد والتقديم، وهي من الإخراج من سهيل محمد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.